بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب متن الغاية والتقريب، أو غاية الاختصار، لأبي شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الشافعي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. يتكلم المؤلف هنا بارك الله فيكم عن مسألة أو عن مسائل تتعلق بالسواك. السواك أيها الأفاضل بارك الله فيكم، كما ذكر المؤلف، مستحب في كل حال، مستحب في كل حال. والدليل على هذه النقطة بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا دليل على أن السواك مستحب في كل حال وفي كل وقت، مستحب في كل حال وفي كل وقت. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. معنى هذا الحديث أي أني من كثرة تذكيري وترغيبي لكم بالسواك كأني قد أكثرت عليكم في هذا الموضوع. عندما يذكر الإنسان شخص بموضوع عدة مرات فيقول له: يا فلان، قد أكثرت عليك في موضوع كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة الكرام ويخبرهم بأنه ذكر بالسواك تذكيرا عظيما، فقال: أكثرت عليكم في السواك. قال المؤلف: والسواك مستحب في كل حال. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، وهو أحد أئمة المالكية وأحد أئمة الإسلام، قال: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه. وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، بل ألف بعض أهل العلم أيها الأفاضل كتب خاصة جمعوا فيها، أو أجزاء حديثية جمعوا فيها الأحاديث الواردة في السواك، الأحاديث الواردة في السواك. تأتي عندنا مسألة أيها الأفاضل: هل السواك كان يعني، والترغيب بالتسوك بارك الله فيكم، كان موجودا عند الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الأمر فقط دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة مفيدة أن الإنسان يقف عليها وينظر: هل هذا الأمر أمر به الأنبياء وحث عليه الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أيها الأفاضل عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ابتلاه الله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الشاهد من هذا قال خمس في الرأس، وذكر منها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وذكر منها السواك. إذن السواك بارك الله فيكم، الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم حثهم الله عز وجل على هذا الأمر وعلى هذه المسألة التي فيها طهارة ونظافة وتقرب لله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الأفاضل، جمع سواك سؤال لكم؟ لا، سواك مثلها كتاب، جمع كتاب كتب، جمع سواك سوك، جمع سواك سوك بارك الله فيكم، على فعل، على فعل، تجمع على فعل. يذكر عن بعضهم أنه سأله أحد الملوك ما جمع مسواك، قال ضد محاسنك. لاحظتم؟ ملك يسأل رجل ما جمع مسواك، لو قال مساويك، مساويك هذه كارثة، فقال ضد محاسنك. معي بارك الله فيكم، وهذا من لطيف يعني التخلص. كما ذكر بعضهم أن أحد الملوك سأل بعض الصغار أيها أجمل، دارنا أم داركم؟ فقال دارنا إن كنت فيها، فأعجب بجوابه. وهذا طبعا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يرزقه سرعة البديهة، من توفيق الله عز وجل لعبده أن يرزقه سرعة البديهة. قال المؤلف والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. المقصود ببعد الزوال بارك الله فيكم زوال الشمس عن وسط السماء، زوال الشمس عن وسط السماء يعني بعد الظهر، بعد أذان الظهر. لأن بعض الناس يظن بأن الزوال هو غروب الشمس، وهذا خطأ. الزوال زوال الشمس عن وسط السماء، لأنه لو كان كلام المؤلف إخوان الكرام مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، المقصود بمعنى بعد الزوال بعد الغروب، ما يكون الإنسان صائما. معي بارك الله فيكم. فالمقصود بارك الله فيكم ببعد الزوال أي بعد زوال الشمس عن وسط السماء، بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر، لأن أذان الظهر يكون بعد زوال الشمس عن وسط السماء، أذان الظهر يكون بعد زوال الشمس عن وسط السماء. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى قال مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. فذهب الشافعية في المشهور عندهم وكذلك الحنابلة إلى أن السواك بعد الزوال يكون مكروها، إلى أن السواك بعد الزوال يكون مكروها. ما الدليل الذي استدلوا به بارك الله فيكم؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قالوا لما كانت طبعا الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون للفم بارك الله فيكم عندما يشتد الجوع بالإنسان حال الصيام، عندما يشتد الجوع بالإنسان حال الصيام. وين وجه الاستدلال؟ قالوا لما كانت هذه الرائحة مترتبة على طاعة كره إزالتها، لما كانت هذه الرائحة مترتبة على طاعة كره إزالتها. ولكن أيها الأفاضل، إذا نظرنا إلى الدليل ونظرنا إلى وجه الاستدلال نجد بأن الدليل لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن السواك في هذا الخبر، وإنما قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب الآن بارك الله فيكم، هل قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر فيكره لكم أن تتسوكوا؟ لم يقل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يكره لكم أن تغيروا رائحة الفم بالأمور المباحة والمشروعة؟ لم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأفاضل، النووي وهو أحد محقق الشافعية، يعني يأخذ ويعطي ويناقش وينظر في الأدلة، ذهب إلى عدم الكراهة. لماذا؟ لا يوجد دليل في هذا الخبر على الكراهة، لا يوجد دليل في هذا الخبر على الكراهة. وأيضا من نفس الحديث بارك الله فيكم سلمكم الله، من نفس الحديث يرد على الشافعية وأيضا على الحنابلة. كيف يرد عليهم؟ هم يقولون يكره السواك بعد الزوال للصائم. طيب واحد وجد الخلوف أو الخلوف في الضحى، يكره له أن يتسوك؟ إذا قالوا يكره قلنا ناقضتم قولكم، قلتم لا يكره، التفريق يحتاج إلى دليل. فلذلك بارك الله فيكم هذا الكلام لا يصح. ثم أيضا بارك الله فيكم، يذكر بعضهم أن خلوف فم الصائم أصله من المعدة وليس من الفم، لأنه يصيب الإنسان حالة الجوع الشديد. وأيضا لو نظرنا في عموم الأدلة، الآن ردينا عليهم في وجه الاستدلال، لو نظرنا في عموم الأدلة نجد بأن عموم الأدلة تبين أن السواك مستحب للصائم ولغير الصائم في جميع الأوقات، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لو كان مكروها في وقت من الأوقات لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإذن صلاة العصر ستكون بعد الزوال. وأيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. إذن بارك الله فيكم الراجح بأن السواك لا يكره بعد الزوال، الراجح أن السواك لا يكره بعد الزوال. ومن أوجه الرد على استدلال بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ذهب بعض أهل العلم أن هذا الحديث يكون في يوم القيامة، يعني من ناحية الأجر والثواب، خلوف فم الصائم أجرا وثوابا أعظم عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما وريحه أطيب من ريح المسك. هذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة. طيب قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. الأزم سلمكم الله السكوت الطويل، وقيل ترك الطعام، يعني رائحة الفم إذا الإنسان سكت فترة طويلة تكون متغيرة، وإذا لم يتناول بارك الله فيكم الطعام لمدة طويلة تكون رائحة الفم متغيرة. ففي هذه الحال يكون السواك أشد استحبابا، أو يكون السواك مستحبا وينبغي الإنسان أن يزيل هذه الرائحة غير الطيبة. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالفم يحتاج إلى تنظيف، وفي هذا الوقت إذا وجد سبب التنظيف فهذا هو تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعند القيام من النوم. طيب ما الدليل على هذا؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى اختلفوا في تفسير يشوص، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب. قيل يدلك فمه بالسواك، وقيل يغسل، يعني يحتاج إلى مع السواك الماء، وقيل ينقي، والأول أقرب، والأول أقرب بأن المقصود به ماذا؟ يدلك فمه بهذا السواك، يدلك فمه بهذا السواك. وخاصة طبعا إذا استيقظ الإنسان من النوم وأراد أن يصلي صلاة الليل، أو أراد مثلا أن يذهب إلى صلاة الفجر، فهنا يكون الأمر ماذا؟ مع كل وضوء، عند كل وضوء، وأيضا عند كل صلاة، فالإنسان ينتبه ويقابل الله سبحانه وتعالى بحال طيبة. قال وعند القيام من النوم، قال وعند القيام إلى الصلاة، التسوق قبل الصلاة. أما إنه مشروع فبإجماع العلماء، يعني ما في عالم قال لك السواك قبل الصلاة غير مشروع غير وارد، هذه مسألة لا إشكال فيها. ولكن إخوان الكرام، كلما نظر الإنسان في أقوال العلماء والفقهاء تبين له أنه يجهل أشياء، وتبين له أيضا أن العلماء قد يذهبون إلى آراء وإلى مسائل لهم أدلتهم في هذا، وهم أئمة معذورون مجتهدون في هذا، ولكن على الإنسان أن يتبع الدليل. وهذه المسألة التي ستأتينا من المسائل التي يمكن الإنسان يستغرب من بعض الأقوال فيها. طبعا جمهور العلماء أنه مستحب قبل الصلاة، السواك مستحب قبل الصلاة، وهذا قول ابن حزم، يعني الظاهري المشهور المعروف. ذهب الحنفية أن السواك من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة، السواك من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة. ذهب داود الظاهري أن السواك قبل الصلاة واجب، وينسب قول إسحاق بن راهوي أن من لم يتسوق قبل الصلاة فعليه إعادة الصلاة، ينسب هذا القول له، وهذه طبعا أقوال كثيرة في هذه المسألة. هنا بالنسبة أنا ذكرت يعني يحتاج الأمر إلى مراجعة قول الحنفية بخصوص السواك قبل الصلاة، هم يقولون هو من سنن الوضوء، ولكن هل عندهم بأنه قبل الصلاة لا يتسوك الإنسان؟ هذه تحتاج إلى مراجعة، فاتني أن أراجع هذه المسألة. طيب، والراجح طبعا في هذه المسألة أن السواك مستحب قبل الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، والحديث واضح. طيب إخواني، لعل قائل يقول يعني الحديث واضح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طيب كيف يعني بعضهم يذهب ويقول بأن السواك واجب، وبأنه إذا ما تسوك يعيد الصلاة؟ صح هذا القول يعني ضعيف ولا دليل واضح عليه، لكن كيف يقولون مثل هذا الكلام؟ لعله والله أعلم من أوجه الاستدلال من الأدلة، يعني مثلا ما نسلم لهم بهذا الدليل. لما ذكرنا قبل قليل بأن الله ابتلى إبراهيم، أثر عبد الله بن عباس بالطهارة خمس في الرأس، ذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك. من يرى مثلا بأن المضمضة والاستنشاق واجبة يقول لك ماذا؟ السواك واجب. وبعضهم يصحح حديث، وبعضهم يتكلم في هذا الحديث أن السواك من سنن الفطرة، وبعضهم يذكر أن بعض سنن الفطرة أو يعني من مسائل سنن الفطرة ما تكون ماذا؟ واجبة. فلذلك لعلهم أخذوا من هذا بأن السواك واجب، لعلهم أخذوا من هذا بأن السواك واجب. ولعل بعضهم يأخذ أيضا من كثرة وصاية النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع السواك، وقال أكثرت عليكم في السواك، لعله ذهب إلى هذا الأمر. لكن نقول طبعا بأن هذا مرجوح، لكن المقصود بأن هؤلاء إسحاق بن راهوي إن صح عنه هذا هو أحد الأئمة الكبار وأحد أئمة الإسلام، فلذلك الإنسان إذا نظر إلى مثل هذه الأقوال يتسع صدره ماذا؟ في التماس العذر لأهل العلم الكبار الراسخين، لأهل العلم الكبار الراسخين. أما بعض الناس يقول لك يعني مثلا يعني يقول لك إيش هذا إسحاق يعني يقول مثل هذا الكلام، هذا إسحاق بن راهوي شيخ البخاري بارك الله فيك، ليس يعني شخصا عاديا، يعني هو من أشار على البخاري بجمع الصحيح، أحد أئمة الإسلام، أحد أئمة الإسلام. فلذلك الإنسان ينتبه، سلمكم الله وبارك الله فيكم. وأما إذا رأيت الإنسان متجاسرا على تحقير العلماء، هذا كيف يقول بهذا والدليل واضح والمسألة بينة في الأقوال الفقهية أتكلم، فهذا لا شك ولا ريب أنه سلوك غير محمود، سلوك غير محمود. فالإنسان ينتبه بارك الله في الجميع. وكم من أقوال يظنها الإنسان مرجوحة ولا دليل عليها، إذا تأمل الإنسان فيها وتدبرها يجد بارك الله فيكم بأن الدليل يحتمل، نعم يظهر لك شيء، ولكن هؤلاء لم يتبعوا الهوى في الترجيحات الفقهية، لم يتبعوا الهوى في الترجيحات الفقهية. هذا ظننا بهم عليهم جميعا رحمة الله، نتكلم عن الأئمة الفحول أهل التحقيق والنظر والاستدلال والاستنباط، ليسوا هؤلاء أخوان الكرام صبية صغار حتى الإنسان يأتي ويتكلم عليهم بهذه الطريقة. لذلك هنا نقول لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فالإنسان ينتبه لهذه المسألة. طيب، عندنا مسألة السواك عند كل وضوء، هذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه سنة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب مسألة، متى يكون السواك عند الوضوء؟ في وسط الوضوء، بعد الوضوء، قبل الوضوء، متى يكون؟ سؤال لكم، تفضل دليلك. ما يشترط الشيخ، يقول لك مع كل وضوء مثلا، الحديث مع كل وضوء. طيب لو توضأت ثم تسوقت، يعني هذا عمل من أعمال الوضوء يكون بعد غسل القدمين مثلا، يقول لك هكذا، فهنا أنا تسوقت مع كل وضوء، ما يشترط يعني. برشيد دليلك. من هذا الصحابي؟ طيب يحضرك الدليل. المسألة فيها خلاف، يظهر والله تعالى أعلم أن السواك يكون قبل الوضوء، يظهر والله تعالى أعلم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة، في بعض ألفاظه قال ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ. والآن عبد الله بن عباس يحكي ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عنده، قال ثم عمد إلى شجب من ماء مثل القربة أخوان الكرام، فتسوك وتوضأ. فأولا بدأ بالسواك، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك بالوضوء، بعد ذلك بدأ بالوضوء. طبعا إخواني في مسألة السواك تفاصيل كثيرة جدا، ومواطن يستحب فيها السواك، يعني مثلا مثال إخوان الكرام بشيء يذكر من المواطن التي يستحب فيها السواك عند الاحتضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في النزع والاحتضار تسوك عليه الصلاة والسلام. وأيضا مسألة بخصوص السواك للمحرم يجوز، لا حرج على الإنسان في ذلك إذا تسوك وهو محرم. طيب قد يقول قائل السواك له رائحة طيبة، وإن كان المحرم نهي عن الطيب ولم ينهى عن كل رائحة طيبة، يعني رائحة القهوة طيبة أم سيئة؟ أنا عن نفسي أراها طيبة جدا، عن نفسي يعني. فالإنسان المحرم إذا شم رائحة القهوة ما تطيب، فرق بين الرائحة الطيبة وفرق بين ماذا؟ وفرق بين الطيب، الطيب غير، والرائحة الطيبة تختلف عن مسألة الطيب. الهيل مثلا رائحته جيدة طيبة، فرق بينه وبين التطيب والتعطر المسألة تختلف. ورد عن بعض الصحابة أنه تسوك وهو محرم، تسوك وهو محرم، الذي أذكر أنه ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمسألة أخوان الكرام يعني تتبع مثل هذه الأمور جيد، وهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنه كان يعتني بموضوع السواك، فكانت أسنانه كالبرد من شدة بياضها، كانت أسنانه كالبرد من شدة بياضها. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء، إلى آخر كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. مسألة في الأصول ثم نرجع إلى موضوعنا حتى نستوعب النقطة والمسألة هذه. قال المؤلف: فروض الوضوء، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذا فرض، وعندما أقول هذا واجب، بينهما فرق عند العلماء، ليس عندنا نحن. يمكن إنسان عقليا يقول لك يوجد فرق، لكن في اصطلاحات العلماء هل يوجد بينهما فرق؟ بارك الله فيكم. مذهب جمهور العلماء أنهما بمعنى واحد، مذهب جمهور العلماء أنهما بمعنى واحد. طيب، ما معنى الفرض وما معنى الواجب؟ يعني الآن هو معنى واحد، طيب شو المعنى؟ معنى الفرض أو معنى الواجب، معناه بارك الله فيكم ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل والعمل، ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل. الواجب أو الفرض ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل. طيب السنة، ما أمر به الشرع ليس على سبيل الإلزام بالفعل. السواك حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأوصى الصحابة به، ولكنه لم يلزمهم ويوجب عليهم التسوك. لكن الصلاة، أمر الشرع بالصلاة على سبيل الإلزام بفعل الصلاة، وأقيموا الصلاة. طيب، حكم الواجب، نتيجة الواجب، يستحق فاعل الواجب الثواب، ويستحق العقاب إن ترك الواجب. يستحق فاعل الواجب الثواب، ويستحق العقاب إن ترك الواجب. أما إن ترك المستحب ما ثمرته؟ يستحق الثواب ولا شيء عليه إن ترك، يستحق الثواب ولا شيء عليه إن ترك. طيب، جمهور العلماء كما ذكرت لكم أن الفرض والواجب معناهما واحد. ذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى التفريق بينهما. عندهم الفرض أعلى من الواجب، عندهم الفرض أعلى عن الواجب من الواجب. طيب الفرض ما معناه؟ يقول لك: ما ثبت الإلزام به بالدليل القطعي، ما ثبت الإلزام به بالدليل القطعي، كآية من القرآن أو حديث متواتر، المهم أن يكون الدليل قطعيا واضح الدلالة على هذا الأمر. هذا من يعني تعريف الفرض عندهم، آية نص في المسألة خلاص يقول كان دليل قطعي، إذن هذا فرض وليس بواجب. الواجب ما ثبت الإلزام به بالدليل الظني لا الدليل القطعي، بأن يكون الحديث غير متواتر، أو تكون يكون وجه يكون الدليل القياس. يقول لك هذا دليل، هذا واجب وليس بفرض، لأنه دليل ظني وليس دليل قطعي. طيب مثال عند الحنفية مثلا: إقامة الصلاة، أداء الصلاة فرض ولا واجب؟ عندهم ليش؟ وين الدليل القطعي؟ أقيموا الصلاة في القرآن دليل قطعي. طيب قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست فرض. ليش يقول لك قراءة الفاتحة ثبتت بدليل ظني وليس قطعي؟ هذا كلامه. ولكن ذكرت إخواني الكرام لكم بأن مذهب جمهور العلماء وهو الراجح عدم التفريق، مذهب جمهور العلماء وهو الراجح عدم التفريق. ولكن أن الإنسان يطلع على أقوال هؤلاء إخواني الكرام ويعرف يعني وجه الاستدلال والرد عليه، طيب أيها الأفاضل، طيب هذا الأمر. طيب يعني الآن فروض الوضوء، ما معنى فروض الوضوء؟ واجبات الوضوء. ما معنى فروض الوضوء؟ واجبات الوضوء، ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل. وهنا إخوان الكرام فروض الوضوء بمعنى أيضا أركان الوضوء، إذا لم تأتي بأي واحد من هذه فوضوءك باطل. معي بارك الله فيكم، هذا أيضا مقصود المؤلف، إذا لم تأتي بأي واحد من هذه الأمور وضوءك يعتبر باطلا، وضوءك يعتبر باطلا. قالوا فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه. طيب عندنا الآن مسألة، لماذا قال المؤلف النية عند غسل الوجه؟ ليش ما قال النية عند غسل اليدين؟ سيأتي معنا أن غسل اليدين مستحب، والمضمضة والاستنشاق عند بعض العلماء سنة، فأول واجب من واجبات الوضوء غسل الوجه. فيقول لك تكون ناوي الوضوء عندما تغسل الوجه، هذا الآن كلامه. الآن نحن ما يهمنا أخواني الكرام النية عند غسل الوجه أو النية في مكان النية، ولكن الآن نتكلم عن أصل المسألة، حكم النية عند الوضوء. معي بارك الله فيكم، حكم النية عند الوضوء. طبعا لا شك ولا ريب أن النية عند الوضوء واجبة، فرض، ركن من أركان الوضوء. ذهب الحنفية إلى أنها سنة. شفت بارك الله فيك، هذه مسألة لنتبه لها. طيب كيف الوضوء بارك الله فيكم لا بده من نية؟ حديث واضح، إنما الأعمال بالنيات. فالمسألة هذه واضحة وبينة وجلية. طيب لماذا ذهب الحنفية إلى أن النية سنة؟ سؤال لكم. وضح أكثر. إزالة، يقولون سنة الشيخ، إزالة النجاسة لابد له من نية، يقول الوضوء هكذا. معي؟ يعني بمعنى لو كانت نجاسة موجودة في مكان معين وجاء المطر ونزل على هذه النجاسة وأزالها، نحن ما نوينا إزالة النجاسة، لكن يصح الآن أن النجاسة زالت؟ نعم صحيح، لأن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. فكذلك يقولون الوضوء مثل إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية. وطبعا هذا قياس غير صحيح، هذا قياس غير صحيح. فالوضوء ليس من باب إزالة النجاسة، وإنما الوضوء بارك الله فيكم لرفع الحدث حتى يتمكن الإنسان من أداء الصلاة. لذلك خالفهم جمهور العلماء، خالفهم جمهور العلماء. طيب الآن وين تأتي عندنا الثمرة بارك الله فيكم؟ رجل جاء من عمل مثلا ووجد بأن على يديه شيء من الأتربة، فغسل يديه وبعدين تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وقدميه وغيره، ثم بعد نصف ساعة أذن المؤذن، قال لك صحيح أنا غسلت الآن جسدي، إذن أنا متوضأ وسأذهب للصلاة، ما حكم صلاته؟ صلاته ها باطلة. الدليل إنما الأعمال بالنيات. الوضوء ما كان على بال إخوان الكرام. مثال آخر، أحيانا يقع للواحد منا أنه يريد أن ينظف أسنانه وفجأة من دون شعور ومن دون قصد يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويتفاجأ بأنه وصل إلى غسل القدمين. صحيح ولا أخوان الكرام؟ يقع هذا مرارا وتكرارا يعني تفريط إلى أخوان الأفاضل وكثرة نسياننا. هذا لا يعتبر وضوء، هذا لا يعتبر وضوء، لأنك لم تنوي الوضوء، والوضوء أصلا لم يكن مقصودا لك. طيب، ثم قال المؤلف، شوفوا الآن ما تكلمنا عن موضوع المضمضة والاستنشاق وغيرها، سيأتي معنا الآن، سيأتي معنا لاحقا بارك الله فيكم. قال المؤلف: وغسل الوجه. غسل الوجه من فروض الوضوء، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النووي: أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه. هذا بإجماع العلماء على وجوب غسل الوجه. وحكى الإجماع أيضا الطحاوي وابن عبد البر وابن قدامة، يعني من كافة المذاهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، كلهم يحكون الإجماع على غسل الوجه وأنه من فرائض الوضوء. طيب، بعض التفاصيل المتعلقة بغسل الوجه نؤجلها، ستأتي معنا. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. أين المرفق؟ هذا هو المرفق. أين الكوع؟ الكوع هذا لا شيخ، هذا الرسغ. البوع وينه؟ ها ها، هذا الكوع لا شيخ، هذا خطأ. الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، ما قال إلى الكوع، معي بارك الله فيكم. هذا هو. طيب، عندنا مرفق، عندنا رسغ، رسغ راء سين غين، وعندنا كوع، وعندنا بوع، وعندنا كرسوع. ضبط هذا الأمر سهل جدا إخوان الأفاضل، اكتب هذين البيتين. قال: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي. بنعيد إخوان الكرام: لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذا ضبط هذين البيتين تبين لك الأمر. قال: وعظم يلي الإبهام كوع. الإبهام أي واحد؟ هذا، هذا هو الإبهام. طيب، أين يكون الكوع؟ هذا العظم، هذا العظم الذي يلي الإبهام. قال: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع. الخنصر أي إصبع؟ هذا. فأين يكون بارك الله فيكم الكرسوع؟ هذا العظم، يكون هذا العظم الذي يكون في الجهة اليمنى، والكوع يكون في الجهة اليسرى من عظم الذراع. قال: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط. هذا هو الرسغ، هذا العظم، هذا هو الرسغ. قال: دائما يقول: غسل يدين إلى الرسغين. قال: وعظم يلي إبهام رجل ملقب. الإبهام الأصبع الكبير الذي يكون في القدم، أسفله نهاية الأصبع في عظم ناتئ، هذا هو. قال: ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. لذلك إخوان الكرام، أنا أذكر والله أعلم من مؤلفات الشيخ الفاضل رحمة الله تعالى عليه عبد السلام بن برجس رحمة الله تعالى عليه الأبيات الحاصرة. يعني عندك مرات بعض أهل العلم ينظم لك أشياء تضبط فيها أشياء كثيرة. مر معنا في درس أمس الحديث المتواتر، والآن: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. كتبتم؟ أعيد؟ أعيد الشيخ. طيب، قال: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قالوا: فلان ما يعرف كوعه من بوعه. أظن كل الناس، يعني أغلب الناس ما يعرفون كوعه من بوعهم. إذا جئنا على هذا التعريف، قال: ما يعرف كوعه من بوعه. نقول: من الآن يعرف كوعه من بوعه أخواني الكرام؟ كتعريف لغوي يعني لا يعرفون، وهذا من تقصيرنا أخواني الأفاضل. ولا والله أخواني الكرام، العناية بلغة القرآن واللغة العربية الفصحى أمر مفيد جدا جدا لطالب العلم، أمر مفيد جدا لطالب العلم. وكلما والله ازداد الإنسان عناية باللغة العربية، كلما يعني بالإضافة لمسائل العلم الشرعي الأخرى، كلما ازداد تدبرا وتفكرا في معاني كلام الله عز وجل. يعني عندما تتأمل في قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني انظر إلى جمال اللفظ وروعة المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. فعندما يتأمل الإنسان في مثل هذه الأمور فهذا أمر طيب. وطبعا هنا تأتي مسألة، للأسف إخوان الكرام، عندما يتشدق بعضهم ويتكلف الحديث باللغة الإنجليزية، يتكلف، ألا ما أقول الإنسان ما يتعلم، يتعلم، هذا أمر لا إشكال فيه، وهذا أمر مفيد جدا، والواحد يتمنى أن يتقن لغات كثيرة حتى يستطيع أن يبلغ دين الله. ولكن أتكلم مع ابني باللغة الإنجليزية في المنزل، هذا أمر غير جيد، وهذا أمر قبيح وسيء إخواني الكرام. أن يتكلم الإنسان مع أخيه باللغة الإنجليزية، ويا ريت الإنجليزية اللي يتكلمون بها إنجليزية متقنة، إنجليزية يعني يضبطونها، يقولون يعني لم يفلح في تقليد هذا ولا هذا. فهذه بلية، لم يفلح في تقليد هذا ولا هذا. يعني بعضهم نسأل الله العفو والعافية يحب أن يعني يظهر بأنه مثقف وغيره وفاهم، فيكثر من سماع هذه الأشياء، وبعضها تكون أغاني، وطبعا لا يجوز سماعها طبعا يعني، وهو لا يعلم منها حرفا واحدا. وبعض هؤلاء الخبثاء في أغانيهم إخوان الكرام يعمدون إلى سب الناس، هذا معروف عندهم، يسب ويشتم في كلماته لأنه متعودين على البذاء. فتجد من يسمع مثل هذه الأشياء لا يدري بأن هذا الذي يتحدث بغير لغته يسب ويشتم، وهو لا يدري بهذا الأمر. وأنا أذكر مرة رأيت أحد محفظ القرآن وطفل صغير معه، ابنه، الرجل ما يعرف شيء، قال: ما أعرف أنا هذا الأمر. فأخبرته بأنه مكتوب على قميص ابنه باللغة الإنجليزية: أنا أحب المسيح. قال: والله ما كنت أدري. قلت: جزاك الله خير، انتبه لمثل هذا. فبعض الكتابات تكون سيئة جدا، يعني مكتوب عليها بصريح اللفظ، ليس إخوان الكرام بألفاظ محورة أو غيرها، بصريح اللفظ. ووجدت قبل أيام يسيرة أيضا محفظ قرآن، طفله الصغير يلبس قميصا عليه الصليب الواضح. بعض الناس يقول: ما نعرف نحن، لكن لابد أن ننتبه، لابد أن نتحرى. طيب، نعود إلى موضوعنا. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين أيضا فرض بالإجماع، بدليل قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال ابن رشد المالكي الأندلسي المشهور، قال: فرائض الوضوء ثمانية، منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه فرائض الوضوء الأربعة، هذه بإجماع العلماء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ما يمنع أن يكون هناك في فرائض أخرى، ولكن هذه متفق عليها بين العلماء، متفق عليها بين العلماء. طيب مسألة، قال المؤلف هنا وغسل اليدين إلى المرفقين، المرفق يدخل في غسل اليدين؟ من ناحية المشروعية ما في إشكال في ذلك، يشرع لك أن تغسل المرفق، ما في إشكال في هذا، ولكن هل غسله فرض؟ يعني من لم يغسل مرفقيه وضوء باطل؟ هنا المسألة. دليلك؟ أسأل الآن، ما أسأل عن المشروعية، أسأل بارك الله فيك، بأن واحد غسل يديه إلى هنا ما غسل المرفق، وضوء باطل، صلاة باطلة؟ هذا السؤال. ما نتكلم طبعا الأحسن والأكمل، هذا ما نتكلم عنه، لكن نتكلم هل وضوءه باطل؟ عامر فضل. ها عامر، دليلك على البطلان، هات هات الدليل، ولو لم تعرف واجلس بلال. تفضل بسعود. إلى المرافق. طيب يقول لك الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، بس احنا ما نصوم إلى الليل، قبل الليل نتوقف، يعني الآية حج عليك، هم يقولون هكذا، لا واضح، قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا الآية حج علينا، ها؟ وين فعل الصحابة يدل على الوجوب الشيخ؟ الآن ما أتكلم عن المشروعية، المشروعية ما في إشكال، لكن أتكلم الآن عن موضوع البطلان. سلطان عيسى، طيب يحضرك؟ طيب يقولك نفس الشيء ثم أتم الصيام إلى الليل، نفس الشيء بيورد عليك هذا الإيراد. طيب نقول الأمر هي وسهل، إلى تأتي في أحيان كثيرة بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وين الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا مع شياطينهم، وأيضا من أنصاري إلى الله أي مع الله، يناصرونني ويعينونني. وأيضا هناك وجه آخر للرد، إلى تدل الغاية النهاية، يعني هذا نحتاج إلى فهم. قالوا إذا كانت النهاية من جنس الأمر الأول فهي داخلة فيه، فهموا هذا بارك الله فيكم، وإذا كانت النهاية من غير جنس الأول الأمر الأول فهي غير داخلة فيه. ثم أتم الصيام إلى الليل، الصيام يكون في النهار، الليل من غير جنس النهار إذا لا يدخل فيه. مثال آخر، الحد، الحد إذا كان من جنس الأمر الأول يدخل فيه، إذا كان الحد جنسه مختلف ما يدخل في الأمر الأول. حفظت القرآن من البقرة إلى النص، يعني وقفت عند سورة الفلق ولا حفظت إلى سورة الناس؟ إلى سورة الناس، لأن سورة الناس حد من جنس الأمر الأول، بعتك الثوب من هنا إلى هنا، هذه النقطة المحددة داخلة ولا غير داخلة؟ داخلة بارك الله فيكم، لأن الجنس واحد. لكن بعتك هذا الثوب من هنا إلى الحصات الموجودة هنا، هذا غير داخل، لأن الحصات تختلف. وأيضا بارك الله فيكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الأمر، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل المرفقين. وحكى الشافعي عليه رحمة الله، وقوله قوي جدا، الإجماع على وجوب غسل المرفقين، الإجماع على وجوب غسل المرفقين. عدم غسل المرفقين ينسب إلى مالك عليه رحمة الله تعالى، ولكن بعض أهل العلم يقول لا يصح هذا عن مالك، لا يصح هذا عن مالك، والشافعي يحكي الإجماع. وحسبك بي رجل مثل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يحكي الإجماع. طيب، قال ومسح بعض الرأس. ما نتكلم الآن عن البعض، مسح الرأس نفسه هل هو من سنن الوضوء أو واجبات الوضوء؟ هو واجبات الوضوء بإجماع العلماء، بدليل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، حكى الإجماع غير واحد من العلماء، الطحاوي والقرطبي والنووي وابن قدامة، كلهم يحكون الإجماع أن مسح الرأس واجب ومن فرائض الوضوء. الطحاوي والقرطبي والنووي وابن قدامة من كل المذاهب يحكون بأن مسح الرأس من فروض الوضوء. كم يمسح من الرأس ما يتكلمون عن هذا، ولكن واحد توضأ ولم يمسح رأسه وضوءه باطل، توضأ ولم يمسح رأسه وضوءه باطل. قال المؤلف وغسل الرجلين إلى الكعبين. حكى بعض العلماء أن هذه المسألة مجمع عليها، ولكن إخواني الكرام ورد عن بعض السلف القدامى خلاف المسألة، ولكنه فرض على قول جمهور العلماء، جمهور العلماء، بل يكاد يكون يعني حاليا الإجماع منعقد على وجوب غسل القدمين عند الوضوء، ولا يعرف هذا الأمر إلا عن أهل البدعة حاليا في زماننا، أنهم يمسحون على أقدامهم، ما أقول على الخف أو الجوارب، لا على القدم، لا يعرف هذا الأمر إلا عن أهل البدع. والدليل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة، نحن قراءتنا وأرجلكم بالكسر، لكن في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا من يمسح الآن، يعني شوف الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقول لك يا أخي واضحة أن المقصود بها الغسل، صحيح؟ صح ولا لا؟ ها؟ لا، قراءة النصب أرجلكم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لاحظ اليد منصوبة، إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم مجرورة، وأرجلكم، أرجلكم بالنصب معطوفة على ماذا؟ اليدين. فهمتم إخواني؟ عامر واضح؟ خل نعيد حتى نستوعب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم منصوبة، وأيديكم إلى المرافق منصوبة، وامسحوا برؤوسكم مجرورة، وأرجلكم، قراءة النصب هي ليست قراءتنا، وأرجلكم يعني أرجلكم معطوفة على ماذا؟ غسل اليد. فتكون هذه الآية دلالة على ماذا؟ غسل اليد. طيب واحد يقول قراءة وأرجلكم، تفضل. المسح على الخفين يكون إلى الكعبين؟ يكون إلى الكعبين الشيخ؟ وقراءة النصب، ترى المسح يأتي بمعنى الغسل، حتى الناس إلى أن يقول بروح أتمسح يقصدون ماذا؟ الوضوء مع بارك الله فيكم. فالآية ما فيها دلالة أصلا على ما ذهبوا إليه. بعض المبتدعة هؤلاء يقول لك الله يقول في القرآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنقول مسح الرجل هنا بينته السنة أن المقصود به غسل الرجل، لأن المسح يأتي بمعنى الغسل ويأتي أيضا بمعنى المسح. طيب كيف حددنا؟ بالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، يعني بعض الصحابة كان يتوضأ وعلى عجل شديد مسح على قدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرخ قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. طبعا المسح يأتي بمعنى الغسل قرره أئمة اللغة كابن قتيبة عليه رحمة الله تعالى، هذا معروف يسمى بأديب أهل السنة، أديب أهل السنة وعالم لغوي مشهور ابن قتيبة عليه رحمة الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. يمكن لكن المسح على الخفين ما يكون إلى الكعبين الشيخ، والأصل الآية ما تحدثت عن المسح على الخفين، يقول لك هذا يعني يورد عليك هذا، ولا لو ضمينا السنة القرآن يكون المعنى ما في إشكال، يعني ما ينبغي الوقوف عنده كثيرا. ولكن عندك بعض أهل الجدل من المبتدعة هؤلاء، فلا حول لنا ولا قوة معهم إلا أن نخوض معهم في مثل هذا الأمر، وإلا الأمر واضح. تفضل. نعم لعبدنا الشيخ يكون فيها غسل حتى ولو الشيخ يكون هذا غسل. اسمك سعد. شوف سعد بارك الله فيك، بعض الأمور لأننا ما تعودنا عليها نستصعبها، وإلا لو اغتسل الإنسان بارك الله فيكم بالمد وتعود عليه يجد بأنه يكفي بكل أريحية. معي سلامك الله. ولكن تعودنا بارك الله فيكم أن نغسل القدم بالقالون، لا أقول يعني المد أو الصاع، القدم فقط، يعني المياه الكثيرة تهدر هدر. هذا هو سلامك الله. إمرار الماء على العضو، إمرار الماء على العضو. أما المسح ما يمر الماء على العضو، وإنما بلل الماء يمر على العضو. فهمت علي؟ الله يسلمك. لا، الآن إذا وضع الماء في كفه وأمر هذا الماء كاملا وبقاياه على كامل العضو فهذا غسل. معي؟ أما المسح ما يمر الماء، بلل الماء فقط هو الذي يمر، وبينهما فرق. نعم نعم، ويأتي على كامل العضو. أما بالنسبة للمسح ما يكون أصلا في اليد ماء، وإنما يكون ماذا؟ بلل الماء هذا، فبين الأمرين فرق. تفضل. سيأتي معنا هذا بارك الله فيك سلمك الله في الدرس القادم، مسألة اشتراط الترتيب عند الوضوء، وسيتضح لنا هذا الأمر هنا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله.